يكون أدى الواجب ثم يخرج إذا جاءت هذه الأغاني المحرمة.
وهذا يسأل عن حكم احتجاب أم الزوجة عن زوج ابنتها.
أم الزوجة حلال أن تكشف لزوج ابنتها، لكن ليس واجبا عليها أن تكشف. وفرق بين أن نقول حلال وبين أن نقول واجب. فإذا كانت امرأة خجولا وغطت وجهها حياء وخجلا لا كرها للشرع فلا حرج عليها.
يقول ما رأيت أن وضعت البلدية أماكن مخصصة للمتبقي من الأطعمة، وما حكم رمي الأطعمة في سلات المهملة؟
أنا لا أدري هل إن هذه الأطعمة تذهب هباء أو أنها تجمع وتعطى
فقط. لا يبدو من السؤال أنه
لا تعطى الفقراء. إذن لا بد أن يجتمع البلدية وجمعيات البر الخيرية للنظر في هذه المسألة وعمل ما يكون فيه حفظ مالية الطعام ونفع الفقراء. وقد علمت أن في بعض البلاد من خصصوا سيارات مبردة لحفظ هذه الفضلات من الطعام ثم يوزعونه على الفقراء والمحتاجين. فلو أنه وجد مشروع كهذا لكان طيبا وهو سهل. الجمعية الخيرية هذا من شؤونها لأنه خير، والبلدية أيضا من شؤونها لأنه خير، وبقية الناس الذين يحبون الخير يمكنهم أن يحصلوا عليه. نعم.
وهذا يسأل عن أن بعض الأناشيد الإسلامية تكون مصحوبة بالدف، علما أن هذه الأناشيد حماسيا ومعانيه جيدة، فما رأيكم؟
الأناشيد الإسلامية كثر الكلام حولها وأنا لم أستمع إليها إلا من مدة طويلة، وهي أول ما خرجت لا بأس بها، ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة وليست على نغمات الأغاني المحرمة. لكن تطورت الواقع وصارت يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفا ويمكن أن يكون غير دف، ثم تطورت باختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة، ثم تطورت أيضا إلى أنها تؤدى على صفة الأغاني المحرمة. لذلك بقي في النفس منها شيء وقلق، ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة. أما إذا كانت مصحوبة بدف أو كانت مختارا لها ذو الأصوات الجميلة التي تفتن أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع لها.
وهذا يقول ما حكم الزواج من فتاة تتبرج أي لا تغطي وجهها وإذا تزوجت تلتزم بالحجاب الشرعي؟
الواجب على هذه الفتاة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي بنات جنسها، لأنها إذا تبرجت صارت مفتاح سوء وصارت ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والواجب على وليها منعها من أن تخرج إلى الأسواق كاشفة وجهها أو متبرجة بزينة. والمرأة إذا رأت من ولي أمرها الحزم والقوة والنشاط فإنها تخضع له، أما إذا رأت منه التهاون فإنها سوف تفعل ما تشاء. أما بالنسبة لخطبة هذه المرأة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة التي تتبرج وتخرج إلى أسواق متبرجة لا شك أنها ناقصة الدين، فليختر امرأة تكون خيرا من هذه المرأة.
يقول: نكون في المستشفى نحن ممرضين، فيكون الاختلاط في بعض أوقات العمل، فما النصيحة منكم لنا بين هؤلاء الكفار؟ وهل نحن آثمين بترك دعوتهم للإسلام، ولا سيما أن الممرضين السعوديين ولله الحمد قد كثروا؟
واجب على المسلم أن ينتهز الفرصة في كل مكان وفي كل وقت للدعوة إلى الله عز وجل اكتسابا للثواب العظيم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، وكانت أفضل أموال عند العرب. فإذا وجد فرصة فليدعو إلى الإسلام، حتى لو فرض أنه دعا الرجل الكافر إلى بيته وعرض عليه الإسلام وأعطاه أشرطة أو كتيبات فيها الدعوة للإسلام فإن هذا خير. أما بالنسبة إلى الاختلاط في المستشفيات فهذا أمر يحتاج إلى دراسة من فوق، ولا يكفي فيه الفتوى، لا بد أن يعالج الأمر من فوق. ونحن قد عالجنا وغيرنا أيضا قد عالج، لكن كل شيء له منتهى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يسر فتفتح مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال. وهذا الأمر ليس بصعب، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، ونسأل الله تعالى أن يسر حتى نصل إلى هذه الحال التي فيها البعد عن الفتنة وإرضاء جميع الناس.
وهذا يقول: ما هي حدود ضوابط خروج المرأة من أجل زيارتها قريبها؟ حكم خروج المرأة للسوق، وهل يجوز للابن أن يرفض الذهاب مع أمه للسوق؟
أما الأولى، المسألة الأولى وهي زيارة المرأة أقاربها، فكلما قرت المرأة في بيتها فهو أفضل. والآن لله الحمد تمكن الزيارة بسهولة والإنسان في بيته، وذلك بواسطة الهاتف. ممكن أن يتصل الإنسان على أقاربه في اليوم مرتين، لكن إذا دعت الحاجة للزيارة، مثل أن تزور قريبا لها أصابه مرض أو ما أشبه ذلك مما تدعو الحاجة إلى زيارته، فلتزوره، ولكن لتكون غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، وأن تمشي مشية المرأة المستحية البعيدة عن مظاهر الفتنة. السؤال الثاني، يقول:
الذي يقول إن أمي تطلب مني الذهاب إلى السوق.
وأما ذهاب المرأة إلى السوق وحدها فلا بأس أن تذهب إلى السوق وحدها، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة. ومع هذا فالأفضل أن لا تذهب إلى السوق، وأن تصف الحاجة التي تريد لزوجها أو لأخيها أو لابنها، وتقول: اشتر حاجة فلانية، وتصف الحاجة ويؤتى بها إليها. فإن كان لا بد أن تذهبي بنفسها فلا حرج مع أمن الفتنة، ولكن لو ذهبت بأحد من محارمها فهو أفضل، لا شك في هذا. وإذا دعت الأم ابنها إلى أن يذهب معها إلى السوق وكان ذهابها إلى السوق على وجه مباح، فإن من برها أن يطيعه وأن يذهب معه، لأن في ذلك إطاعة لها وفيه أيضا حفظ لها من العبث.
هل صوت المرأة عورة مع العلم أن صوتها يختلف حسب ما تشاء؟
ولكن المرأة تنهى أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني بمعنى أن لا تتكلم كلاما لينا سواء في كلماتك أو لينا في أدائك، أو تكون حين أداء الصوت متغنجة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا حرام. أما الكلام العادي فإنه ليس بحرام وليس بعورة. نعم.
وهذا يسأل عن يقول بعض مناسبة العطلة الصيفية يسافر البعض إلى الخارج، فتقوم الفتاة بلبس الحجاب المعروف وهو تغطية الرأس والرقبة ولا يبقى إلا دائرة الوجه فقط، ويتعلمنا بالحاجة وبالقول الثاني في المسألة، فما قولكم؟ ثم ما رأيكم بتصوير المرأة للجواز الخاص بالسفر مع أنه مطلوب رسميا؟
أرى أن من أنعم الله عليه بالمال أن لا يسافر إلى البلاد الخارجية، وأما من لم ينعم الله عليه بكثرة المال ولكنه ابتلاه بالفقر فهو ليس بذاهب، لكن المشكل من أغناه الله. أرى أن لا يذهب إلى البلاد الخارجية لأن في ذلك مفاسد. أولا أن أهله سيتغيرون بما يشاهدون، سواء تغيروا فجأة أو على المدى الطويل. ثانيا أنه كما قال السائل ربما تغطي جميع بدنها إلا وجهها، يعني تغطي البدن وتبقي ما فيه الفتنة، لأن إظهار الوجه هو الفتنة في الواقع. والمرأة مالها في إيش؟ في وجهها، ومحل الفتنة وجهها لا شك في هذا. والرجل عندما تتعلق نفسه بالمرأة لا يهمه شيء وراء الوجه، ولهذا تجد الذي يسأل عن الجمال لا يقول كيف رجلها كيف أصبعها، إنما يقول قبل كل شيء كيف وجهها، فهو محل الرغبة وموضع الفتنة. ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى على هواه، فإذا كان في بلده عبد الله على قول من يقول إنه يجب تغطية الوجه، وإذا ذهب إلى بلد آخر عبد الله على قول من يقول بجواز كشف الوجه. هذا من باب التلاعب بدين الله. ما دمت تعتقد بأن دين الله كذا وكذا فلا تحل عنه ولا تتحول إلى غيره، وإلا صرت متلاعبا متتبعا للرخص. وقد قال العلماء من تتبع الرخص فهو فاسق. ولكنني والحمد لله أسمع أن الذين يحتاجون إلى السفر للخارج إذا لبست المرأة نقابا فإنه لا ينظر إليها ولا تكون شهرة بين الناس، والنقاب أن تغطي وجهها وأن تفتح لعينيها فقط بقدر العينين ما تبصر به طريقها، وهذا جائز. فإذا احتاجت المرأة إلى السفر إلى الخارج واستعملت هذا النقاب فلا بأس.
العرس، ما حكم إجابة دعوة العرس التي تأتي عن طريق البطاقة؟ والآخر يقول هل هناك بعض الناس يرى تحريم الذهاب لقصور الأفراح مطلقا؟ إذا وحتى ولم يكن فيها منكرات.
أما إجابة وليمة العرس إذا عين الداعي من دعاه بأن كتب إليه كتابا خاصا أو ذهب إليه وكلمه مشافة فإنه يجوز بشرط أن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره. فإن كان في ذلك منكر وهو يقدر على تغييره حضر لإجابة للدعوة وإزالة المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يحضر. أما البطاقات العامة فإن الإجابة إليها لا تجب، لأن الواقع أنها عامة لكن ترسل إلى الإنسان للإحاطة، والدليل على ذلك أن الذي يرسلها لا يتابعها ولا يأتي لك ويقول هل وصلتك البطاقة أرجو أن لا تغيب. وإذا لم تحضر ولاقاك من بعد لا يقول ليش ما حضرت. فالذي أرى أن مجرد البطاقة التي ترسل للإنسان ما هي إلا بطاقة للإحاطة أو خوفا من أن يشرح عليه ويقول ليش ما أرسلت البطاقة. ولكن إذا عينه وذهب إليها وكتب إليه كتابة خاصة فإنه تجب عليه الإجابة إذا لم يكن هناك منكر. فإن كان هناك منكر فإن كان إن حضر قدر على إزالته وجب عليه الحضور، وإن كان لا يقدر على إزالته فلا يحضر. أما القول بأنه لا يجوز الذهاب إلى أصول الأفراح مطلقا فلا أرى له وجه، ومن رأى ذلك ورأى له وجه شرعية فعليه أن يعمل بما ظهر له.
يقول عندما أسمع
أرغب أن الناس يخرجون ويقولون ليتنا بقينا أحسن أن يقول خرجنا ولكن تعبنا. توافقون على هذا الرأي ولا لا؟ نعم هجيب لا ولا نعم. طيب يا أجل هذا آخر سؤال.
وردت أسئلة كثيرة حول يعني المراكز الصيفية ما توصي بها ما توصي القائمين عليها.
أوصيت عليها في الخطبة وأرى أنها من نعمة الله علينا ولله الحمد أن يسر الله عز وجل هذه المراكز، وأن يسر أيضا أن يكون القائمون عليها ممن نثق بهم حسب ما بلغنا. وكون الشاب يذهب إلى هذه المراكز ينتفع وينفع ويقضي وقته في غير اللعب وغير اللهو لا شك أن هذا خير كثير. وكذلك أحرصت أيضا على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن لأن الصغير يسهل عليه الحفظ. نعم عندنا يعني والله كثرة النساء في الأسواق يوم الجمعة لعله من أجل أنها يوم إجازة ولا يحصل مرة فراغ إلا في ذلك اليوم. لكن أظن الأخوان رجال الهيئة سيحرصون على ضبط السوق. لا معنى الحرب رجال الهيئة بالنسبة لفوت صلاة المغرب مع الجماعة لا أحرص عليها. النساء لها إلى العشاء الآخر. هنا
بالنسبة لذلك الفجر يعني نبدأ
لا بالنسبة للأذان عودا على بدء يقول أذان الفجر الآن هل نؤذن على تقويم مال القرى ولا ننتظر 20 دقيقة؟ هذه أرجع إلى مدير الأوقاف هنا أرجع إلى مدير الأوقاف مسألة الأذان، لكن مسألة الصلاة تتحكم فيها الإنسان.
بس مدير الأوقاف يقول يعني يمشي على
تقويم خلاص ما دام قال كمش يمشي عليه خلاص. نعم تعال تعال عشان تتكلم بالميكروفون.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. ايها الاخوه نشاهد الجمعيه الخيريه ان بعض من الناس هدانا الله واياهم ياتون الى الجمعيه ويلومون بالنسبه الى كونها توفر سيارات لحمل كائن الطعام من قصور الافراح. اود ان ننبه يا اخواني ان الجمعيه لم تقصر في هذا المجال. نعم انها لم تقصر يعني في هذا المجال راح اتكلم. لم تقصر الجمعيه يا اخواني. حصل ان اتى مجموعه من الاخوان فقالوا نحن نستعد ان نتعاون مع الجمعيه فتوفر لنا سيارات وتوفر لنا الاواني لنقل كائن الاطعمه من قصور الافراح. فاستجابت الجمعيه منذ سنتين لهذا الامر، ولكن هؤلاء الاخوان همتهم نقصت. وفي نفس الوقت ايضا الجمعيه استعدت بالسيارات لنقل الفائده الاطعمه، واستعدت ايضا بالاواني، وايضا حصل هناك سؤال لقصور الافراح من قبل افراد الجمعيه لمساله فائده الطعام، هل هو يمكن أن يخزن وأن يعطى للفقراء أم أنكم مباشرة تعطونه لأناس يأكلونه؟ فرد أصحاب الأفراح أصحاب القصور بأن فائض الطعام لا يبقى وأنه إما يعطى للمزارعين يستفيدون منه لبهائمهم أو أنه يعطى لعمال الفقراء، فإنه لا يبقى إلا الشيء اليسير الذي لا يمكن أن تتوفر له سيارات أو كلها. فهذه الفكرة يا أخواني، وأود أن أنبه إخواني جميعا الذين قد يلومون الجمعية الخيرية في عنيزة على هذا الأمر، نسأل الله التوفيق. كما أنني أود أن أنبه شيخ جزاه الله خيرا بأننا وأنا من ضمن المأذونين أننا قد نعقد على مبالغ كبيرة لبعض الناس هداهم الله، على مبالغ كبيرة يكون فيها ذهب، وهذا الذهب قد يصل إلى 100,000 ريال. كيف للشخص الذي يريد الزواج أن يتحمل هذا المبلغ؟ متى يوفره؟ ومتى يرسل على زوجته؟ ومتى ترتاح نفسه؟ وربما حصل شيء كثير يا أخواني من الاضطرابات عند الزوجة وعند الزوج، فينبغي لنا يا أخواني ننبه يا أخواننا جميعا إلى أن يفرقوا من هذا. وأرجو من شيخي أيضا أن أعلق قضية في هذا ذلك، وشكرا جزيلا.
استفدنا منها فائدة، الأولى استعداد الجمعية الخيرية لتقبل ما يحصل من بقايا الطعام وإن كان حصل منها بعض الفتور. الشيء الثاني الحث على تقويمه، وهذا شيء جاءت من الشريعة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يعيدنا وإياكم عودة حميدة، وأن يجعل لنا من هذه اللقاءات خيرا وبركة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود. فالواجب على الشاب المسلم إذا أوجد الله عليه وكان به شهوة للنكاح، الواجب عليه أن يتزوج امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واقتداءً بمحمد صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من المرسلين. فقد قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية. وإذا لم يجد الشاب ما يتزوج به وكان له أب يستطيع أن يزوجه، فإن على أبيه أن يزوجه، فإن لم يفعل فإنه آثم وواقع في معصية الله ومتهاون بحق لولده، فإن من حق الولد على أبيه إذا احتاج إلى الزواج أن يزوجه، كما أن للولد حقاً على أبيه أن يطعمه ويكسوه ويسكنه. اتقوا الله أيها الآباء الذين أغناكم الله، وزوجوا أولادكم المحتاجين للزواج، فإن ذلك واجب عليكم. وإذا كان من الواجب على الآباء الذين عندهم قدرة أن يزوجوا أولادهم الذين ليس لهم قدرة وبهم شهوة، فإن من الواجب أيضا أن يتقي الله أولئك الأولياء الذين عندهم بنات يمنعونهن من الزواج إلا بمن يشاءون، لا بمن يخترنه هؤلاء النساء. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن هذه الولاية أمانة حملكم الله إياها وسوف يسألكم عنها يوم القيامة. أيها الأولياء، أدوا الأمانة في هؤلاء النساء، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع، إن أعطيتم بها ثمناً يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. أيها الأولياء، إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا في ذلك إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. إن الواجب عليكم أيها الأولياء أن تنظروا إلى الخاطب إذا كان فيه خير للمرأة وسعادة في دينها ودنياها في نفسها وأولادها، أن تختاروا مثل هذا وأن تقبلوا خطبته، فإن المدار على الخلق والدين. وإياكم أن تمنعوا الخاطب إذا كان كفءاً في دينه ورضيته المرأة، إياكم أن تمنعوه من قبوله، فإن ذلك تضييع للأمانة ووقوع في المعصية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي هذا الحديث توجيه وإرشاد إلى أن ينظر إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط، هما الدين والخلق، لأن الدين والخلق هما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة. فصاحب الدين صالح بنفسه، مصلح لأهله، فيه خير وفلاح، إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بمعروف، لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطل بحقها. وإن صاحب الخلق المستقيم في أخلاقه يكون مقوما لغيره، فيتلقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه، ويعودهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب. أيها الأولياء، وإن من أهم ما تجب به العناية النظر إلى الدين، إلى سلامة العقيدة، إلى إقامة أركان الإسلام. أما سلامة العقيدة فأن يكون الرجل الخاطب مؤمناً بالله ورسوله، لم يذكر عنه ما يدل على شكه ولا ما يدل على استهزائه بالدين وأهله، أن يكون معظماً لله ورسوله، أن يكون معظماً لدين الله وأولياء الله، لا يذكر عنه ما يدل على السخرية في ذلك. فإن من شك في إيمانه بالله، أو شك في إيمانه باليوم الآخر، أو شك في إيمانه بالملائكة أو بالرسل أو بالكتب أو بالقدر خيره وشره، فذلك كافر لا يجوز أن يزوج. وإن من فُرض عنه أنه يستهزئ بالله أو بآيات الله فإنه كافر لا يجوز أن يزوج، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن إذا علم من هذا الرجل أنه تاب إلى الله وعظم دين الله واستمسك بشريعة الله، فإن التوبة تهدم ما قبلها. أما إقامة الصلاة فهي أن يأتي الإنسان بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها، معتقداً فريضتها. فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس أو بعضها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الدين، فإنه يعلم، فإذا بلغه ذلك فأنكر فإنه كافر. وإذا كان الخاطب يقر بالفريضة، يقر بأن الصلوات الخمس فريضة، ولكنه لا يصلي، فإنه لا يجوز أن يزوج، لأنه كافر، والمسلمة لا تحل لكافر. ودليل كفره قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذه نصوص الكتاب ونصوص السنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى أي قول نذهب بعد دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذا الكفر هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام، الموجب للقتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار. أيها المسلمون، عليكم باتقاء الدين والخلق، فإن هذا هو الذي أمرتم به، وإياكم أن تغركم الدنيا فتختاروها على الدين والخلق، لأن هؤلاء النساء أمانة بين أيديكم، فاتقوا الله أيها المسلمون، واختاروا لبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وجميع من لكم عليهم ولاية من لكم عليهن ولاية اختاروا لهن ذا الدين والخلق، ولا تتعجلوا في القبول، ابحثوا بحثا دقيقا من جميع الجوانب، لأن الناس اليوم قد يختفى كثير من أحوالهم وتحتاج إلى تأمل ونظر دقيق، وإذا تبين لكم صلاحه في دينه وصلاحه في خلقه فلا تترددوا طرفة عين. أيها المسلمون، أيها الأولياء، إن من الأولياء من يتحكمون في بناتهم ومن تحت ولايتهم من النساء، فيمنعونهن من الخطاب الأكفاء مع رضا المرأة بالخاطب، وهذا حرام عليهم. ولقد كنا نكلم عن طريق الهاتف من بعض النساء تشكو من أوليائهم حيث تخطب من إنسان كفر، ولكن وليها يتحكم في ذلك فلا يزوجه. فاتقوا الله أيها المسلمون، لا تعتدوا على حقوق هؤلاء النساء، فإنهن سوف يكن خصما لكم يوم القيامة. اللهم إلا أن ترضى المرأة بخاطب لا يرضى دينه، مثل أن ترضى بشخص لا يصلي، أو بشخص يشرب الخمر، أو بشخص يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين، فلوليها في هذه الحال، بل يجب على وليها في هذه الحال أن يمنعها من التزوج به ولو بقيت بلا زوج طول حياتها، وليس عليه في ذلك حرج، لأن هذا مقتضى الأمانة التي حملها. أيها المسلمون، أيها الأولياء، إنه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا النساء من تزويجهن بمن يرضى دينه وخلقه إذا رضين بذلك، فكذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على الزواج بمن لا يرغبن نكاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء، فالأب لا يجبر ابنته ولو كانت بكرا على نكاح من لا ترغبه. وكذلك الأخ وغير الأخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. فاتقوا الله عباد الله، لا تزوجوا النساء من غير أكفائهن، لا تمنعوهن من نكاح أكفائهن، لا تجبروهن على نكاح من لا يرغبن نكاحه، ولا يكن همكم المال والدنيا، فإن ذلك من السخف، إن من السخف أن ينزل الرجل بنفسه فيزوج من أجل المال ويرد من أجل المال، حتى إنه لا يقبل الخاطب وترضى به المرأة وأهلها، فإذا أرسل الجهاز وكان قاصرا عما يريدون ردوه وتركوا تزويج هذا الخاطب بعد قبوله، كأنما المقصود المال، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، وشأن النكاح أعظم مما يريد هؤلاء السخفاء، فإنه قسيم القرابة في الصلة بين الناس، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وإنني أقول بهؤلاء الأولياء الذين ليس لهم هم إلا المال، إنه ليس لكم من مهر المرأة شيئا، إن جميع مهر المرأة لها لا يحل لأخيها ولا لعمها ولا لأمها ولا لأبيها أن يشترط لنفسه شيئا منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المهر لها، ولكن بعد عقد النكاح لا بأس أن يكرم أبوها أو أخوها بكرامة. وأما اشتراط ذلك في العقد فإن هذا لا يجوز، ولا يحل لمن اشترط له أن يأخذ منه شيئا. يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فجعل الصداق للنساء، وهذا يعني أنه لا حق لأوليائهن فيه ولو كانوا من أقرب الناس إليهن. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا وعظموا شأن الأمانة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرجو بها قائلها النجاة يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد، فإن نعمة الأولاد من نعم الله الكبرى، سواء كانوا بنين أم بنات، وذلك لأن الله سبحانه إذا أنعم على الإنسان بما يسره فإنها نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليها وأن يستعين الله تعالى على شكره عليها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى في هذه النعمة، راقبوا أولادكم من بنين وبنات، أدوا حق الله عليكم فيهم، علموهم وأدبوهم، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وإننا في هذه الإجازة سوف يكون لأولادنا فراغ كبير، فعلينا أن نلاحظ ماذا يصنع أولادنا في هذه الإجازة. وإذا كان هناك مراكز صيفية يقوم عليها أناس أمناء، فإن من المستحسن أن يدخل الشباب هذه المراكز حفظاً للأوقات وتحصيلاً للمنفعة التي تحصل في هذه المراكز من محاضرات ودراسة وتوجيه وغير ذلك مما يعرف في برامج هذه المراكز. وكذلك احرصوا على إدخالهم في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن استعان أحداً على تعلم القرآن فإنه يناله من هذه الخيرية نصيب. اللهم أعنا على ما حملتنا من الأمانة، اللهم أعنا عليها حتى نقوم بها على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح ذرياتنا، وأصلح مجتمعنا، وأصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شل شل في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام.